بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من التنبيهات في بحث مفهوم الشرط أنه إذا صرح ببعض المفهوم في جملة ثانية فهل يكون ذلك تفريعا أو تقييدا أو إهمالا أو معارضا؟ فهنا احتمالات أربعة. مثلا يا شيخ حسن، إذا قال المولى إن جاء زيد فأكرمه، وقال وإن جاء أخوه فلا تكرمه، فالتعقيب بالجملة الثانية ماذا أحدث بالنسبة للجملة الأولى؟ إذ لو لم يعقب بالجملة الثانية واقتصر على قوله إن جاءك زيد فأكرمه لقلنا باستفادة المفهوم وإطلاقه، وأنه إن لم يجئ زيد فلا تكرمه، جاء أخوه أو لم يجئ أخوه بأي نحو كان، فالمفهوم ينعقد وينعقد له إطلاق. لكن المولى عقب الجملة بجملة شرطية أخرى فقال إن جاءك زيد فأكرمه وإن جاءك أخوه فلا تكرمه، فهل هذا التعقيب يعد تفريعا على المفهوم فقط، أي أن المولى أبقى المفهوم كما هو ولكن ذكر فرضا من فروضه وفرعا من فروعه؟ فإن المفهوم مطلق إن لم يجئ زيد فلا تكرمه، ومن فروض هذا المفهوم فرض مجيء أخيه، فالجملة الثانية مجرد تفريع تعرضت لفرع من فروع المفهوم وفرض من فروضه، وإلا المفهوم شنو؟ باق على حاله وهو عدم إكرام زيدين. أو أن الجملة الثانية تقييد، أي أنها تقول لا تأخذ بالمفهوم على إطلاقه، إنما لا تكرمه إذا جاء أخوه، أما لو لم يجئ، نعم لو لم يجئ ولم يجئ أخوه فأكرمه. فما ذكر في الجملة الثانية شنو؟ تقييد للمفهوم، كأنه قال ليس مقصودي بقولي إن جاءك زيد فأكرمه أنه إذا لم يجئ فلا تكرمه أصلا. لا، مقصودي إذا لم يجئ وجاء أخوه فلا تكرمه. فالجملة الثانية شنو؟ تقييد لمفهوم الأولى. احتمال ثاني. الاحتمال الثالث الإهمال، يعني أراد المولى أن يهمل الحفة الأخرى من المفهوم، فإن للمفهوم حصتين، إذا لم يجئ زيد فهناك شنو؟ حصتان، حصة مجيء أخي وحصة عدم مجيء أحد. حصة مجيء أخي تعرض لها في الجملة الثانية وأهمل الحصة الأولى، فكأنه أراد السكوت عنها. اسكتوا عما سكت الله عنه. فالتعقيب بالجملة الثانية إهمال للحصة الأخرى من المفهوم، فهي أمر مسكوت عن، يعلم بالأدلة الأخرى. أو أن الجملة الثانية خلقت معارضة مع الجملة الأولى، لأن الجملة الأولى شرطية وذات مفهوم، إن جاءك زيد فأكرمه مفهومها، إن لم يجئك فلا تكرمه، الجملة الثانية هم شرطية، إن جاء أخوه فلا تكرمه، طبعا تكرمه هو مو يعود على أخوه، يعود على مين؟ على زيد. إن جاء أخوه فلا تكرمه، يعني فلا تكرم زيد، هم هذه جملة شرطية هم لها شنو؟ مفهوم. إن لم يجئ أخوه فلا مانع من إكرامه وإن جاء هو أو لم يجئ، فيقع التعارض بين مفهوم الجملة الأولى والجملة الثانية في بعض الفروض وبعض الصور. فشنو المختار سيدنا؟ هل الجملة الثانية تفريع أو تقييد أو إهمال أو معارضة توجب الإجمال؟ وهناك ثلاثة أمثلة في الفقه، نتعرض للأمثلة يتضح المراد. ما قلت لنا دليل أن أنا أعرض الاحتمالات، لا دليل يا شيخنا. المثال الأول، رواية إسماعيل الجعفي التي بحثها الفقهاء في بحث نجاسة الدم بمقدار الدرهم، حيث قال فيها: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الثوب يكون فيه الدم، قال: إن كان الدم أقل من قدر درهمين إن كان الدم أقل من قدر درهمين فلا يعيد الصلاة. شنو مفهومها؟ إن كان الدم ما يحتاج أكثر، مساوي أو أكثر فيعيد، لكنه جاب جملة ثانية، هو الإمام جاب جملة ثانية، وإن كان الدم أكثر، ما قال مساوية، وإن كان الدم أكثر من قدر درهم ورآه ولم يغسله وصلى فيه فليعد الصلاة، وإن لم يكن رآه حتى صلى فيه فلا يعيد. فوقع الكلام بين الأعلام في هذه الرواية. فذهب الفقيه النبيع صاحب الذوق الرفيع صاحب المستنشق فقال بأن الجملة الثانية ما هي إلا تفريع وتصريح ببعض مفهوم الجملة الأولى. فهو عندما قال إن كان الدم أقل من قدر درهم فلا يعيد، يعني الصلاة صحيحة، ومفهومه أنه إن لم يكن كذلك فيعيد سواء كان مساويا للدرهم أو أكثر. وتعرض في الجملة الثانية إلى فرض من فروض المفهوم وحصة من حصصه، وهو ما إذا كان الدم أكثر من قدر درهم. فقال إن كان أكثر من قدر درهم ورآه لم يغسله وصلى. فما يستفاد من الجملة الثانية يا شيخ حسن الدين الثاني؟ مجرد شنو؟ تفريع على الأولى، وإلا فالأولى باقية على مفهومها، ومقتضى مفهومها أنه لو كان الدم مساويا للدرهم فيعيد إذا كان قد رآه ولم يغسله وصلى. وأما دعوى الإهمال، يقول السيد صاحب المستنشق، ليست بعرفية، إذ الرواية في مقام البيان، فلا معنى لأن تهمل صورة من الصور وهو ما إذا كان الدم مساويا للدرهم، بأن تتعرض فقط لصورة الأقل وصورة الأكثر وتهمل صورة المساواة، مع أنها في مقام البيان والتفصيل. كما أن دعوى التعارض بأن يقال كما يحتمل أن الجملة الثانية تقيد مفهوم الأولى، يحتمل أن الأولى هم تقيد مفهوم الثانية، لأنهما شرطيتان ولكل منهما مفهوم. فالأولى مفهومها إن لم يكن الدم أقل فأعد، الثانية شنو مفهومها؟ إن كان الدم أكثر فيعيد، إن لم يكن أكثر شنو؟ فلا يعيد. فلماذا لا يقال بأن الأولى تقييد للثانية؟ فقال ليس ذلك عرفيا، لأن ظاهر السياق تفريع الثانية شنو على الأولى، لا تفريع الأولى على الثانية كي يقع بينهما تعارض. صار معلوم كيف يعني إذا قلنا بأن مفاد الجملة الأولى، مفاد المفهوم في الجملة الأولى إن لم يكن أقل شنو فأعد، فعلوا لا، مفهوم الثانية إن لم يكن أكثر فلا يعيد، ما الشكل؟ فيتعارضان فيما إذا كان شنو مساوي، صح لو لا؟ جملة الأولى تقول في المساوي تقول شنو أعد، جملة الثانية تقول شنو لا يعيد، يتعارضان في ذلك. فهل تقيد في مورد التعارض، هل تقيد الأولى بالثانية أو الثانية بالأولى؟ بعض فرضي تعارض بينهما، هل تعتبر الثانية مقيدة للأولى أو الأولى مقيدة للثانية؟ يقول صاحب المستمسك هذا البحث أصلا غير عرفي، لأن الجملة الثانية بمقتضى السياق تفريع على الأولى، فلا معنى لأن ينظر للأولى معارضة للثانية ثم يبحث عن التقييد. صار معلوم؟ لا مو زمن الشكل سياق. بعد المولى إذا تكلم ظاهره أن الصدارة لما ذكره أولا وما بعده شنو تفريع عليه. لا الرواية واحدة، كلام واحد، احنا شلون قاعدين نبحث؟ نبحث في كلام واحد لا عن روايتين. نعم. فلا تعارض ولا تقييد. لا، المولى تحفظ على مفهوم الأولى وتعرض لفرع من فروع المفهوم في الثانية. فرماني الرأي الثاني ما ذكره سيدنا قدس سره في فقهه من أنه إما الإهمال أو التعارض. وذلك لأن الجملة الثانية أيضا جملة شرطية ولها أيضا مفهوم، والنسبة بينهما عموم من وجه. فما هو المرجح؟ لأن تعتبر الجملة الأولى هي القاعدة والثانية تفريع عليها، فبما أنهما جملتان شرطيتان ولكل منهما مفهوم، فحينئذ إما أن يقال بتعارضهما في المساوي، حيث إن مفهوم الأولى الإعادة ومفهوم الثانية عدم الإعادة، أو على الأقل يقال بأن الجملة الثانية صارت سببا لإهمال حصة من مفهوم الجملة الأولى. ولذلك توقف عن الحكم في فرض المساواة. قال الرواية مجملة عندي، رواية مجملة عندي، لأنه إما تعارض أو إهمال. بالنتيجة الرواية مجملة من هذه الجهة، فلا يصح التمسك بها لإثبات حكم الدم المساوي بقدر الدرهم. يرجع للأصل العملي. شنو مقتضى الأصل العملي شيخ حسن؟ أشوف ذكاءك السريع في الالتفات إلى الأصل العملي. عن إيه؟ عن هذا قول عن عن إيه؟ عن مانعية الدم بقدر الدرهم. نشك أن الدم المساوي لقدر درهم مانع من صحة الصلاة أم لا، فتجري البراءة عن مانعيته. نعم. فوق إذا كان المخصص منفصل ومجمال فحينئذ سرى إجماله للعام، فنرجع إلى الأصل العملي. نعم. شبه مفهومية شبه حكمية بعد. يعني إذا كان أقول إذا كان المخصص أخرج الدم الذي هو أقل من الدم، هلي؟ وشككنا في تخصيص ما زاد عليه، حينئذ يقال شنو؟ بأن المرجع فيه إلى العموم كما تقول. أما إذا كان هذا المخصص يقول بأنه ليس بنجس، يعني تارة ينفي المانعية يعني يعترف بأنه نجس، تارة ينفي النجاسة، فإذا كان مفاده نفي المانعية فحينئذ تسري يسري الإجماع، بخلاف ما إذا كان مفاده نفي النجاسة كما تقولون يرجع إلى دليل النجاسة. نجي إلى الرأي الثالث، ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس سره، هذه فيقول السيد الخوي مهمل، يعني المولى أوكل بيانه لدليل آخر ويعلل ذلك السيد الخوي، يقول المساواة أصلا فرض ما يحصل، أصلا هذا فرض علمي مو فرض عملي، قدر الدرهم ساوي تماما لقدر الدرهم، يقول هذا فرض علمي، يعني عادة الدمئة أقل يا أكثر، الدم بقدر الدرهم دقة وواقعا هذا فرض علمي، فلعله لذلك أهمله، لعل الإمام إنما أهمل ذكره لأنه فرض علمي نادر جدا يحتاج له أي واحد يأخذ درهم يطبق عليه وكذا، أحسن، فأهمله لأجل هذه الجهة محتملون. بس احنا الان نوافق لو لا، احنا الان قاعدين في محل البحث لو لا، مو كل الحج يقول يلا وافق لو لا. الرأي الثالث، ما ذهب اليه شيخنا الاستاذ قدس سره من التفصيل، حيث قال ان فرع الجملة الثانية بالفاء كان ظاهرا في التفريع، وإن جاءت الجملة الثانية بالواو تحققت المعارضة، فلو قال إن كان الدم أقل من قدر درهم فلا يعيد الصلاة، فإن كان الدم أكثر من قدر درهم وإلى آخره فلا يعيد شنو تفريعه. أما إذا لم يعبر بالفاء كما ورد في الرواية حيث قال وإن كان، ظاهره أنه بيان آخر، فيقع التعارض بين مفهومي الجملتين الشرطيتين. كيف تقول يا شيخ حسن؟ ممكن، لكن كلام شنو الظاهر؟ فإن السيد الحكيم قدس سره يقول ورود هذا عقب هذا في مقام بيان الحكم ظاهر في التفريع وإن لم يعبر بالفاء، فلا يتوقف استظهار التفريع على التعبير بالفاء. هذا المثال الأول. المثال الثاني، موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس به، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، يعني قذر جنابة يعني ماء، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة. هذه جملة الاستثناء بمثابة الجملة الشرطية ذات شنو مفهوم، ثم عقدها بقوله وإن أدخلت يدك في الإناء وقد أصابها شيء من ذلك فأهرق الماء، فهنا وقع البحث بين جملة الاستثناء وبين الجملة الثانية. فإن مقتضى جملة الاستثناء حيث قال إلا أن يكون أصابها قدر بول أو جنابه. مفهوم الاستثناء شنو؟ إن أصابها قدر بول أو جنابه ففي إدخالها في الإناء شنو؟ بأس، يعني الماء شنو؟ سيتنجس بها. هذا مفهوم الاستثناء، أنه إن أصابها قدر بول أو جنابه فشنو؟ فإن الإناء يتنجس، فإن الماء يتنجس. الشرطية الثانية قال وإن أدخلت يدك في الإناء وقد ما فيها وقد أصابها شيء من ذلك فشنو؟ فأهرق الماء. فهنا وقع الكلام بين الفقهاء يا شيخ حسن، أنه إذا تنجست اليد ببول أو من لكن ما كان عليها أثر النجاسة، إذا كان عليها عين النجاسة يشملها الجملة الثانية واضح. وإن أدخلت يدك في الإناء وفيها شيء من ذلك، هذا واضح شنو؟ أن فيها شنو؟ عين النجاسة، هذا واضح الحكم، فأهرق الماء. لكن الكلام لو كانت اليد متنجسة لكن ليس فيها عين النجاسة، فهل ملاقاتها للماء توجب التنجس أم لا؟ فما هو المستفاد من هذه الرواية؟
أي فرق؟ يا شيخنا دقق، هذه الرواية تشمل الفرضين، الرواية تتكلم عن اليد المتنجسة، الجملة الثانية تعرضت إلى فرض من فروض اليد المتنجسة ألا وهو ما إذا كانت عين النجاسة فيها. مفهوم الاستثناء في الجملة الأولى إلا أن يكون أصابها، يعني سواء بقي أو لم يبقى، مفهوم الاستثناء مطلق. إن أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها، يعني متى ما أصابها قدر بول أو جنابه فلا تدخلها في الإناء، بقيت عين النجاسة أو لم تبقى. صار معلوم؟ فعندنا إطلاق لمفهوم الجملة الأولى وعندنا منطوق في الجملة الثانية، تعرض شنو؟ لحصة، وهي حصة وجود عين النجاسة. لذلك وقع البحث في أنه هل مفهوم الجملة الأولى باقي والجملة الثانية إنما تعرضت لحصة من حصص المفهوم، فإذا كان مفهوم الجملة الأولى باقيا إذن الماء يتنجس بملاقات اليد المتنجسة وإن لم يكن فيها عين النجاسة. أما إذا قلنا بأن الجملة الثانية تقييد للأولى، كأن الإمام يقول لا تأخذ بإطلاق المفهوم في الجملة الأولى فإني قيدته بفرض وجود عين النجاسة، إذن فاليد المتنجسة التي زالت منها عين النجاسة لا تكون منجسة. وقد فهم السيد الشهيد قدس سره في بحثه الفقهي التقييد، قال الجملة الثانية قيدت مفهوم الاستثناء في الجملة الأولى، فالنتيجة أن اليد المتنجسة لا تنجس إذا لم يكن فيها عين النجاسة. بينما ذهب شيخنا الأستاذ إلى أن الجملة الثانية شنو؟ معارضة، لأنها لها مفهوم أيضا، فإن مفهومها شنو؟ فإن مفهومها إن لم يكن عليها عين النجاسة فلا تهرق الماء، يعني الماء لم يتنجس، فتتعارض مع إطلاق المفهوم في الجملة الأولى الذي يقول متى ما أصابتها النجاسة بقيت أو لم تبق فإنها منجسة، فتسقط الرواية لأجل إجمالها بالمعارضة. شو نسوي إحنا؟ يستظهرون سيدنا هذا فهي استثناء، الأولى كان استثناء، ثانية بعد الجثة. يعني تقولون بمقالة سيد الحكيم في الفرع السابق، يعني أنها تفريع. نعم، المثال الثالث، ما نريد نخوض مع أعلام ما يقولون، بعدها نجيب الأمثلة وإنتوا عليكم ب يعني تحقيق نقطة الاستظهار. المثال الثالث يا شيخ حسان، هذا ما يشملك هذا المثال، لكن من باب التذكير. كما إذا قال ولا تقربوهن حتى يطهرن. ثم قال فإذا تطهرن فأتوهن من حيث شنو؟ أمركم الله. فإذا كان الفعل الوارد في الجملة الأولى ولا تقربوهن حتى يطهرن بالتشديد، فمفاد الجملتين واحد، لا تقربوهن حتى يطهرن، مقتضى مفهوم الغاية أنه لو تطهرن لا بأس، وهذا هو منطوق الجملة الثانية فإذا تطهرن فأتوهن، فإذا لا بأس. أما إذا كان الفعل في الجملة الأولى هو الفعل الثلاثي ولا تقربوهن حتى يطهرن، يعني حتى تنقى من الدم، اغتسلت أو لم تغتسل، فإن مفهومها أنه متى نقيت من الدم جاز قربها. فقوله فإذا تطهرن فأتوهن، هل هو تفريع وذكر بعض حصص المفهوم والجملة الأولى باقية على مفهومها، أو هو تقييد لإطلاق مفهوم الجملة الأولى فليس له قربها إلا بعد اغتسالها أو إهمال يا شيخ حسن، أو أنه تعارض موجب للإجمال؟ البحث والبحث، ولكن الظاهر في المثال الثاني والمثال الثالث أنه تقييد، فإن ذكر الجملة الثانية مع أنها ليست الفرد الخفي ظاهره التعقيب والاستدراك على الأولى. نعم، لو كان مفاد الجملة الثانية الفرد الخفي لقلنا المبرر لذكرها بيان الفرد الخفي، واتكأت في بيان الفرد الجلي على مفهوم الجملة الأولى. أما إذا كان مضمون الجملة الثانية هو الفرد الجليل، فإذا ظاهر ذكرها والتعقيد بها أنها شنو؟ تقييد واستدراك على الأولى، لا أنها شنو؟ مجرد تفريع. تفهم واغتنم يا شيخ حسن.